الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
نعيش أيها الإخوة الكرام هذه الليلة ليلة الشرف والكرامة ليلة العز وليلة إحياء شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما حاول الجاهرون بعدما حاول المتلبسون بلباس الدين أن ينفوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله نعيش ليلة الفخر ليلة الكرامة ليلة العز أطلبنا الإخوان أيها المبارك وموجود خليفة ذلك ليلة راحت لنفس مقضاها في أبعاد التأريخ في أبعاد الحياة الإنسانية فضلا من أن ترشد المؤمن الشيعي إلى طريق الشرف والجهاد والعز والكرامة فحسين الإنسانية عليه السلام ليس محسوبا على أمة أو على طائفة إنما هو حسين السلم والسلام حسين الشرف والكرامة والجهاد في سبيل الله فكل إنسان يريد الحياة بشرف يريد الحياة بعز يريد أن يميز بين واقع شرع الله تعالى وبين خطى المتلاعبين وبين خطى الماكرين عليه بالتأمل في حياة الحسين عليه السلام نحن لا نريد أن نستفيد من الحسين فقط عبرة ورقة وإنما نريد أن نستخدم العبرة والرقة للوصول إلى غايات راح الحسين عليه السلام والنخبة الظاهرة ليتوصلوا إليها لإحياء الأمة وإرجاعها إلى نور شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن المؤسف أن تكون منابر الحسين عليه السلام أن تكون مجالس الحسين عليه السلام أن نصعد إلى المنابر ننتفع انتفاعة واحدة لنذكر فضائل وكرامات ولنذكر ما يدعو الناس إلى البكاء لا يمكن أن يكون البكاء غاية ولا يمكن أن يكون البكاء مقصدا البكاء من أجل أن نندفع بضمائرنا بضمائر حية زكية طاهرة لننظر إلى المأزى والبعد الذي أراده الحسين عليه السلام من خلال نهضته ضد الباطل والجور ما بعث الله تعالى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا ليقوم الناس بالقسط والعدل ما جعل الله يوما لإحياء البشرية فاضلة بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي هو غاية حفة الأنبياء جميعا يحييها بعد انجراسها بعد أن تصبح الشرائع جميعا اسما بلا واقعية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأقال الله تعالى ذلك اليوم حتى يظهر المهدي آل محمد صلى الله عليه وآله ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الأرض أيها الإخوة الكرام تعيش الدهور والقرون المتوالية، تعيش ظلما، تعيش اضطهادا، تعيش حرمانا، لا كلام لحق يسمع ولا كلام لرجل حق يعتنى به على طول التاريخ. إذا كانت غاية بعثة الأنبياء هو ظهوره عجل الله تعالى فرجه لإقامة العدل والحق، فلا بد وأن نعرف أن المراد من مثل هذه المجالس، من مثل هذه المجتمعات التي تجتمع لتقضي إلى العالم جميعا موقفا شريفا راحة ليهز عروس الطغاة الذين كانت الناس تقدسهم، الذين كانت الناس ترى لهم المكانة الدينية، الذين كانوا وعاظ السلاطين يسعون ليلهم ونهارهم لتثبيت كراسي أمثال معاوية ويزيد بن معاوية بمظاهرهم الدينية. فكم قد جار وعاظ السلاطين باسم الدين بمظاهر التقوى والإيمان ليؤيدوا فراعنة، ليؤيدوا مجرمين نسبوا أنفسهم إلى شرع رسول الله صلى الله عليه وآله، وراح الانتساب إلى شرع الله سبحانه وتعالى ليتجاوز طائفة معينة ليكون متجليا في جميع الطوائف الإسلامية السنية وشيعية على طول القرون. فكم من جائر جاء على المجتمع ونهبت روات الأمة وعكم الحقائق وكان سببا لتحريف الحقائق، سواء كان من الطائفة السنية أو من الطائفة الشيعية يتلاعب بمقاييس شرع الله. فعلينا أيها الإخوة الكرام لنرجع مرة ثانية لنقف بين يدي الحسين عليه السلام لنأخذ العبرة ولنأخذ الكثير من الحقائق التي أراد عليه السلام أن يحيي بها هذه الأمة، بل يحيي بها الإنسانية كافة. هلموا معنا جميعا لننظر أيها الأخوة إلى ما جرى في كربلاء، هلم أيها المجتمع لننظر إلى ما جرى في كربلاء، لننظر إلى تلك النخبة الطاهرة التي قضت مثل هذه الليلة دويا كدوي النحل مشتاقة إلى لقاء ربها، طاقحة روابطها مع كل ما كان من شؤون الدنيا، فراحوا ليبيعوا كل شيء لمرضاة الله تعالى، فتركوا النساء وتركوا الأولاد وتركوا المال وتركوا كل شيء من أجل كرامتهم من أجل دين الله سبحانه وتعالى. عاشت نكتة طاهرة مثل هذه الليلة مرتبطة بربها مناجية لله سبحانه وتعالى فيها الكثير من مشيقة القوم، فيها مثل هريم وفيها مثل مسلم بن عوسجة وفيها مثل حبيب بن مظاهر. هؤلاء إن لم يكونوا تجاوزوا 80 و90 من أعمارهم فيقينان كانوا قد تجاوزوا 70 من أعمارهم، فما وجدناهم يتعللون بكبر سنهم ويدفع بالآخرين إلى محارق الحروب والموت. راحوا مع عزمهم مع شيخوختهم مع ما كانوا عليه، راحوا لينتفعوا أبطالا أسودا في ميادين الوقع، فكانوا صادقين في دعواهم. وعلينا أن نقل أيها الإخوة الكرام مرة ثانية على صفين لننظر إلى علي عليه السلام مع نكتة طاهرة كعمار، الرجل الذي وقف مواقفه المشرفة المشرفة في تاريخه منذ استشهاد كل من أمه وأبيه ليقف بعد سنين وعقود من الزمن ثابتا قويا عزوما وهو يتجاوز 90 من عمره يقاتل وكأنه شاب. هكذا أيها الإخوة كلام الصادقين يصدقه الفعل قبل الادعاء. فما راح مثل عمار ليتمنى أن يكون مع علي عليه السلام مقاتلا في صفين يرفع كفيه لينتصر علي عليه السلام. راح ليقاتل مع علي وهو ابن 93 أو 91 من عمره. ما راح ضريب ابن ضريب ولا راح مسلم ابن عوسجة ولا راح حبيب بن مظاهر ليجلسوا في بيوتهم داعين الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحسين في كربلاء، بل كانوا معه ووقفوا وضحوا بكل ما كانوا قادرين عليه. هذه هي سيرة الأبرار، هذه هي سيرة أهل الحق. فعلينا بعد أن ذهبنا لننظر إلى صفين وذهبنا لننظر إلى كربلاء، كربلاء الشرف والعزة، أن نضل مرة ثانية على تأريخ المسلمين. هل الذين من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا دفعوا بأبناء الناس إلى محارق الموت، هل كانوا في مقدمتها أم راحوا ليتمنوا الشهادة والجنة للآخرين؟ وهذا تأريخنا الإسلامي أكبر دليل على عدم صدق كثير من الذين راحوا ليدعوا ما ليس فيهم من الادعاءات الكثيرة. يصعد الواحد المنبر منا ويتكلم بكلام الأبطال، يتكلم بكلام ما تكلمه الكثير من الثابتين من الصادقين، يحرك الناس ليندفعوا إلى جبهات القتال والموت، ويجلس في بيته. أين هؤلاء عن أمثال عمار؟ أين هؤلاء عن أمثال سائل حبيب وقريب ومسلم ابن عبسجة. أظن إنا وصلنا إلى زمان لا تنطلي علينا الكثير من الأمور إن انطلت يوما على طائفة وعلى عدد من المجتمع. نحن اليوم نعيش واقعا، نحن اليوم نعيش حقيقة، علينا أن نعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن تقديس الرجال، بعيدين عن تقديس زيد أو عمرو. لا قدسية إلا لكتاب الله، لا قدسية إلا لسنة رسول الله، لا قدسية إلا لسيرة رسول الله وأهل بيته الكرام. اعرفوا الحق أيها الإخوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتعرفوا أهل الحق، وكما قال علي عليه السلام إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرفوا الحق تعرفوا أهله. إن كان هناك تشريع للإيثار، إن كان هناك تشريع لتقديم الآخرين، الإيثار أن تقدم أخاك على نفسك في مأكل ومشرب وراحة وهناء، هذا هو الإيثار الذي مدحه الله سبحانه وتعالى، أن تكون مضطرا إلى لقمة عيش تمنع نفسك وأهلك منها وتدفعها إلى أخيك المضطر، تمنع نفسك من كثير من الأمور والرفاهيات ليعيش أخوك المؤمن براحة. أما أن تؤثر غيرك في جهاد، أن تؤثر غيرك في حق، فهذا ليس من الجهاد، فهذا ليس من الإيثار. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مقدمة الجيش يقاتل، وعلي عليه السلام كان في مقدمة الجيش مع أبنائه يقاتل. وقال الحسين عليه السلام حينما خطب القوم قائلا أهلي مع أهليكم ونفسي مع أنفسكم، هكذا دعا الحسين عليه السلام هذه الأمة، فكان صادقا في دعواه. أول قتيل غدا في اليوم العاشر من المحرم قدم ولده علي الأكبر قتل أي إنسان، ولا يتصور تصور. أكرر المسألة لأنها أصبحت من الخطأ الشائع. أول قتيل قدمه الحسين قتل الأنصار وقتل أي أحد قدم ولده علي الأكبر، فلما قتل علي الأكبر ندب الآخرين إلى المعركة. ما راح ليجلس متمنيا ولا دفع الآخرين ليتمنون بالمقام، لما البعض ما راح ليندفع وهو يدعي ما يدعي في كثير من الأمور حقانية، فإن كان حقا فالداعي إلى ذلك الحق أولى من غيره بالحق، إن كان صادقا فلما يتمنى. نحن نتمنى يوما مرة كربلاء فنقول يا ليتنا كنا معكم، نحن نتمنى يوما مضى كصفين، نحن نتمنى يوما مضى كبدر وحنين. أما ساحة مفتوحة لا يتمناها متمني وهو قادر، فما هذه التمنيات لواقع في الخارج؟ إلى متى نريد أن تعيش هذه الأمة لا تعرف حقا من باطل؟ إلى متى نريد أن نرسم حقائق الأمور على أمة ضاعت وضيعها الكثير من العلماء؟ لماذا أيها الإخوة نعيش في زمن الحق فيه مكتوم؟ الكثير من الروايات تقول عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه، أول ما يحاسب وأول ما يقف ضده هم روايات تقول إنه قد يقتل الكثير من العلماء. لما هذه الروايات تصب حميم غضبها على رجال العلم والدين؟ أيها الإخوة، لا بد من عودة إلى واقع شرع الله حتى نعرف الحق لنعرف أهل الحق. فيقول الحسين عليه السلام: أهلي مع أهليكم، ما ترك أهله في المدينة المنورة بعيدين عن الأخطار، بعيدين عن الحروب، بعيدين عن السبي والغارات، وجاء ليطلب من أهل العراق أن يقدموا أبناءهم ونساءهم إلى الأخطار. فسأله السائل: يا ابن رسول الله، إن كنت مصرا على الخروج إلى العراق فلماذا تخرج معك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراكن سبايا. يقينا مشيئة الله بالنسبة من الطيبين الطاهرين الصادقين. الله لا يحب لطاهر صادق أن يورط أبناء الناس وأعراض الناس ويترك عرضه وأبناءه في أمن وأمان. شاء الله مشيئة حب، مشيئة لطف بالحسين وآل الحسين، أن يكونوا صادقين في كل مواقفهم، صادقين في كل خطاهم. فجاءت بنسائه، جاء بأبنائه، جاء بكل ثقله، جاء بأخوته، جاء ببني عمومته، ثم دعا الناس إلى الوقوف أمام الباطل. هكذا أيها الإخوة تدرسنا كربلاء دروسا عظيمة في المقام، تدرسنا كيف نميز بين الحق والباطل حتى لا تختلط علينا الأوراق ولا تضيع علينا المقاييس التي قد تحط بخطط رجال غير سليمة ليس مرتبطة بشرع الله سبحانه وتعالى. فجاء الحسين عليه السلام، فلما تأخر علي الأكبر حينما راح ليودع النسوة صاح به الحسين عليه السلام: دعنه. صاح به الحسين عليه السلام لما تعلقت النسوة بعلي الأكبر رضوان الله تعالى عليه، فوجده قد تأخر شيئا ما، فصاح بهن الحسين عليه السلام: دعنه، فإنه قد اشتاق إلى لقاء ربه. دعنه فإنه قد اشتاق إلى لقاء ربه. هكذا راح الصادقون لينتفعوا بكل اشتياق، بكل رغبة إلى لقاء ربهم. فلمنا كنا نشتاق إلى لقاء ربنا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر لحظات حياته ينذر فاطمة عليها السلام بخبر سرا بينه وبينها فتكتشف. فسئلت بعد ذلك: ما هو الداعي إلى السرور وهو ينذره بانتقاله إلى ربه؟ قالت: بشرني بأني أول الناس لقاء به. يبشرها بالموت، يبشرها بالموت فتسر. وراح علي عليه السلام حينما ضربه عبد الرحمن بن مجن، راح ليقول: فزت ورب الكعبة. فاعتبره فوزا لأنه يوصله إلى لقاء ربه. هكذا يكون الصادقون يتهافتون إلى لقاء ربهم، يتسابقون إلى لقاء ربهم. ومن قرأت تأريخ كربلاء يجد أن بعض أصحاب الحسين كان مسرورا، كان مندفعا، كان يلاطف بقية أصحابه لأنه يرى بل ليس بينه وبين الجنة إلا أن تميل عليه سيوف الطول. هكذا راح الكثير ليندفعوا بهذه الدوافع، بدوافع الصدق، بدوافع الإيمان. أما أن هناك البعض يندفع ولو جهلا بدون أن يلتفت إلى أن الذي يدفعه إلى محارق الموت لما لم يندفع هو بنفسه، فليس بغريب أيها الإخوة لنا في ذلك الكثير الكثير من الشواهد في المقام. في عصرنا هذا كم من شاب راح ليندفع انتحاريا يقتل نفسه بحزام الناس. أين الذين أقروا بهذا الشاب الجاهل ليندفع إلى محارق الموت فيرى نار الدنيا قبل نار الآخرة؟ أين الذين أفتوه بهذه الفتوى فراحوا ليلقوا بأبناء الناس في جحيم الدنيا قبل الآخرة؟ فلا يتصور متصور أن الإنسان إذا اندفع كان مصيبا وكان عارفا. في ساعة صفين من بعد حرب طويلة نادى علي عليه السلام المسلمين أصحابه فقال: إلى متى نحن والقوم يخرج إليهم في كل يوم عدد وطائف وقبيلة؟ فلنخرج إليهم غدا جميعا. فأخذ يكتب الكتائب وينظم الجيش مستعدا لملاقات الشاميين جيشا بجيش كامل. فاستمرت المعركة وراحت المعركة لتأخذ أياما شديدة حتى استمرت في الليل، فسميت تلك الليلة بليلة الغريب، أي الليلة التي ما كان يسمع فيها كلام غير ضرب الحديد على الحديد. حتى صار الصباح وإذ بعلي عليه السلام قد هزم القوم إلى منطقة جديدة، فأخذ يحاصر القوم ويندفع هو ورايته بيد مالك الأشجار رضوان الله تعالى عليه. فلما وجد معاوية الوضع بهذه الكيفية حاول أن يخر من ميدان القتال. وإذ بكثير من الجهال يأتون إلى معاوية يعقدون ركبهم، فصاروا أحد عشر صفا، أحد عشر صف يقاتل عن معاوية ويريد من معاوية الثبات. وجدوا إخوان 11 صف يقف أمام علي عليه السلام وأمام مالك الأشتر يريدون لقاء ربهم بعونهم لمعاوية بن أبي سفيان. 11 صف يعقدون يربطون أرجلهم يريدون الموت لأن بعلي عليه السلام ذهاب لدين رسول الله صلى الله عليه وآله. فرب إنسان أيها الإخوة يقف، لكنه يقف للإغراء، يغريه العالمون، يغريه المبطلون. فوقف في صفين الكثير من الجهال حتى عقلوا أنفسهم يدافعون عن معاوية بن أبي سفيان. فليس الوقوف بما هو وقوف الأوائل وقف، فليس الوقوف بما هو وقوف في حرب يدل على نزاهة ومع عرفة وطهارة ربما يكون الإنسان أداة وآلة بيد غيره يستفيد منه أصحاب المصالح. فلا بد للأمة أن تعرف حقائق شرع الله حتى لا تخدع بموقف ولا تخدع بمقالة غائب. فإذا نأتي إلى كربلاء المقدسة لننظر إلى تلك النخبة الطاهرة التي عاشت هذه الليلة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى بمعارفها وشؤونها حتى جاء صباح يوم العاشر من المحرم. بمجرد أن صلى الحسين عليه السلام بأصحابه أخذ يرشدهم ويوعظهم ويبين لهم الكثير من الأمور. فلما وجد منهم صدق نيته وأنهم على بصيرة تامة من أمورهم تقول الروايات انكشفت لهم حقائق الأمور فشاهدوا مواطنهم فشاهدوا منازلهم عند ربهم. هكذا إذا وجد الله من عبد صدقا في المقام ثم راح ليتكلم مع القوم كثيرا فأنذرهم وحذرهم وبين لكم الكثير من الأمور لعلكم إلى الحق يرجعون وإن كان عالما أنهم لا يرجعون إلى الحق. أمر قضي وخطر تم قد عرفه الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفه في بصيرة الإيمان. كنا أيها الإخوة في مقالة الحسين عليه السلام ومثلي لا يبايع مثله أي مثل يزيد. تقدمت بعض المعاني بعض المحتملات في المقام لمثلي لا يبايع مثله. فمن جملة ما يحتمل أيضا في المقام ولعله الاحتمال الرابع يريد أن يقول الإمام الحسين عليه السلام ومثلي من الذين وقفوا للحق من بعد ما انكشف بنو أمية بما هم فيه من التلاعب. كان الكثير من الناس يظن أن هناك حقا لعله يتوصل إليه بواسطة معاوية. فلما تسلط معاوية وراح ليظهر كل أمر قائلا ما قاتلتكم أيها الناس لتصلوا أو لتصوموا وما قاتلتكم لأي أمر وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. ومن بعد ما شاهد الناس أن معاوية الذي كان يتكلم كثيرا ويحرك الناس طالبا بدم عثمان ما جاء ليتكلم في عقود الصلح بينه وبين الإمام الحسن عن قضية عثمان حرب أقامها معاوية طلبا بدم عثمان ما تكلم عنها حتى كلمة واحدة في بنود صلحه مع الإمام الحسن عليه السلام. فالحسين عليه السلام يقول ومثلي لا يبايع مثل يزيد مع موقفي الذي وقفته فأصبح الحق واضحا وأصبح الباطل واضحا. إن كانت هناك أمور ربما اختلطت على الناس فظنوا معاوية صادقا في دعواه أنه يريد أن يطالب بدم عثمان، الأمر أصبح جليا، فمثلي لا يمكن أن يبايع مثل يزيد، لأن الشبهة قد انتهت، لأن الحق قد أصبح واضحا متجليا، لأن الأمور أصبحت مكشوفة. فليس هناك من دواع تدعو البعض إلى الخطأ أو إلى الشبهات أو إلى ما شاكل هذه الأمور. فمثلي مع وضوح الحق لدى الناس لا يمكن أن يبايع مثل يزيد. ومن جملة المحتملات في المقام أن الحسين عليه السلام يريد أن يقول على أن رجل الحق إذا صارت الناس تعرفه بالحق ولا تخطأ فيه ولا تخلط بينه وبين رجل باطل عليه أن يقف، فإنه يحاسب بخلاف حساب الآخرين. فلو أن عالما سكت على أمر أو أعان على مطلب الناس يقولون لولا أن الطرف الآخر الذي سكت العالم عن عمله أو لم يتكلم عليه كلمة لو لم يكن على حق لخالفه زيد، لخالفه عمرو، لخالفه فلان وفلان من العلماء. كما جاء الكثير اليوم ليحتجوا على أن البيعة في السقيفة لو كانت خطأ لما سكت زيد وبايع عمرو، فراحوا ليحتجوا بفعل الرجال. فالحسين عليه السلام يريد أن يقول إن رجل العلم أن الرجل الذي له مكانته في المجتمع بدخوله يوهم الآخرين فليوقعه في الأخطاء. لعل إنسانا عاديا يقوم بعمل، لعل إنسانا عاديا يفعل فعلا لا يحسب على شرع الله. أما إذا سكت العالم عن أمر، أما إذا أيد العالم أمرا الناس يقولون لولا أنه كان حقا وكان صوابا وكان واقعا لما سكت عنه العالم الفلاني أو لما أيده العالم الفلاني. فلما وصل الأمر ليزيد بن معاوية صارت الأمور واضحة، أي صار الحق والباطل جليا واضحا، أن الحق بجانب الحسين عليه السلام وأنه رجل الحق وأن الباطل بجانب يزيد. إن كان البعض لابتعادهم عن المعارف أخطأ بين معاوية وعلي، بين معاوية والحسن عليهما السلام، ما كان هناك من الأمة جميعا شخص على وجه الأرض يخطئ بين الحسين عليه السلام وبين الشاب المتهتر شارب للخمور. فلعل قول الإمام عليه السلام ورثي، أي ورثي في مكانة العلم، مثلي في مكانة الإيمان التي يعرفها الناس جميعا، لو بايعت يزيد بن معاوية سأكون سببا لوقوع الناس في الأخطاء. فلعل القائل يقول حسين الحق لو لم يرى شرعية لبيعة يزيد ابن معاوية ولو كان فاسقا، ولو جاء بالتنصيب من قبل أبيه لما كان الحسين يبايعه. فإذا البيعة ليزيد بن معاوية بعد أن رضي بها الحسين عليه السلام تصبح مشروعة صحيحة وتأخذ طالبا دينيا. فكما أخذت القضايا المتقدمة غالبا دينيا بشورى غير صحيحة وببيعة غير صحيحة، ووقع الناس في الأخطاء. فلو أن الحسين عليه السلام من بعد ما وصل أمر المسلمين أن يبايعوا أشارف الأمور، فلو أنه بايع أيضا لوقع الناس أيضا في الأخطاء. فما أراد الحسين عليه السلام أن يكون سببا لوقوع الآخرين في الأخطاء من بعد ما تجلى الحق والباطل. لنقرأ ما قاله الحسين عليه السلام نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الحسين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، نافذا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، ماذا قال؟ فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. أرجو توجه أيها لنتأمل في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلم يغير عليه بفعل ولا قول. الذي لم يغير على ظالم بفعل ولا قول مصيره إلى النار، فما بال وما حال من يتعاون مع الظالمين؟ فما حال وما بال خطيب أو عالم يصعد المنبر ويوجه أعمال الظالمين؟ يقول: فلم يغير، يعني لم يقف ضده ليغير بقول أو بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فيدخل الإنسان مدخل الظالم، مدخل الجائر، ويحاسب يوم القيامة تحت راية ذلك الظالم. إذا جمع الله الخلائق يجمع كل أمة تحت راية إمامها. أنا ربما أدعي اليوم أن إمامي هو الحسين عليه السلام، أنا ربما أدعي اليوم أن إمامي هو علي عليه السلام. فالله لا ينظر إلى مقالة ظاهرة، ينظر إلي: هل عرفت ما سار عليه الحسين عليه السلام؟ هل عرفت ما سار عليه علي عليه السلام؟ ثم هل شايعت عليا وأبناءه عليهم السلام وسرت بمسيرهم، أم كنت سائرا بمسير الفراعنة، كنت سائرا بمسير الطغاة، كنت سائرا بمسير الدجالين والماكرين؟ الله سبحانه وتعالى يجمع كل أمة يوم القيامة تحت راية من كانوا يسيرون في أفعالهم وأقوالهم على طبق ذلك الإمام. فلعل البعض منا والعياذ بالله وهو مسرور أنه سيحشر يوم القيامة تحت راية علي عليه السلام لأنه اعتبره إماما له، فلينظر إلى نفسه: هل هو يؤيد الظالمين أو يؤيد العادلين؟ فلينظر إلى نفسه: هل يسير بخطى الظالمين أو يسير بخطى المؤمنين؟ فلينظر إلى نفسه هل يسير بخطى العالمين أو يسير بخطى الجاهلين. الله سبحانه وتعالى قد يجمع البعض منا تحت راية يزيد بن معاوية وإن كان متبرئا منه قولا، لأن فعله وخطاه كانت تتناسب مع يزيد بن معاوية. فيقول عليه السلام نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لفرج الله ناقضا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان، من رأى فلم يغير؟ الله يشهد أن كثيرا من الناس لا يريدون من بعض العلماء أن يغير، يريدون منه فقط أن يسكت ولا يغير الباطل، فقط أن يسكت ولا يغير الباطل. وأنتم جميعا تعلمون على أن داعية الحق لما وقف ونادى: أيها الناس، فيا ليت بعض العلماء ما أيدوه، وما رأوا ليؤيدوا أمرا أقروا بخطئه وبطلانه. هكذا راحت الناس مع كل الأسف، هكذا مع كل الأسف راحت الناس لتكتفي من العالم فقط وفقط أن لا يؤيد باطلا. وما صرنا ننتظر أن يكون مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يثبته مثلا. من لم يغير، من لم يقف أمام الظلم والجور والعدوان، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يدخل من دخل الظالمين، يدخل من دخل الجائرين. فكم من كاتم بالحق وكم من معيد بالباطل وكم من سالك مسلكا غير سوي في المقام على المرأة ومسمع من الكبر. فنقول: يا إلهي وسيدي ومولاي، نشكو إليك ما نحن فيه وندعوك يا إلهي وسيدي ومولاي بحق الحسين رجل الحق أن تبصر هذه الأمة ليعرفوا الحق، وأن تهدي رجالات هذه الأمة وعلماء هذه الأمة ليكونوا رسام حق شارحين بخطاهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة الحسين عليه السلام سيرة الثبات والجهاد والشرف والكرامة. ما أراد الحسين عليه السلام أن نبكي وهو في جنات النعيم، فلنبكي على أنفسنا، فلنبكي على مأساتنا، فلنبكي على حوزتنا، فلنبكي على أعمالنا وابتعادنا من شرع رسول الله صلى الله عليه وآله. حسين الحق في أعلى عليين، حسين الحق في جوار سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فإن جئنا لنبكي حسينا نبكي الشرف والكرامة، نبكي العزة والجهاد، نبكي كل نبل، نبكي القيم التي راح ليتطاول عليها المتطاولون في كربلاء، نبكي على أنفسنا أيها الإخوة، نبكي على شريعة رسول الله، نبكي على ما تعاني منه هذه الأمة. فقدت كل كرامتها، فقدت كل عزها، فقدت كل شؤونها، فبكاؤنا على أنفسنا قبل أن نبكي على الحسين عليه السلام. فندعو الله سبحانه وتعالى بكرامة الحسين وبكرامة أصحاب الحسين وبكرامة الشرفاء وبكرامة المجاهدين حقا في سبيل الله، لأمن يجعلون من الجهاد مسميات ليصلوا إلى مناصب وكراسي. ندعو الله سبحانه وتعالى بحق كتابه المجيد، ندعو الله سبحانه وتعالى بحق نبيه نبي الرحمة للعالمين، ندعو الله بحق المعصومين، ندعو الله بحق جميع الأنبياء والأولياء والصالحين أن يعجل في ظهور إمامنا صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر. فقلت وأقول أيها الأخوة، لا نأمل حقا ولا نأمل موقفا ثابتا ولا نأمل بيانا للحق إلا من ذلك الرجل العظيم. وتقول الروايات إن ظهوره لا يكون إلا عندما تيأس البشرية من كل داعية حق، حتى لا يقول قائل إذا ظهر وأقام دولة الحق لو ملكنا لحسرنا بمسيرته. فالله سبحانه وتعالى والروايات موجودة في مسألة الظهور يشير إلى أنه يسلط الأمم جميعا قبل ظهوره عجل الله تعالى فرجه، فيسلط النصارى ويسلط اليهود ويسلط المسلمين على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف مذاهبهم سنة وشيعة، حتى تيأس الناس جميعا من مرتد ومرشد وهاد إلى الصواب. فإذا انكشفت الحقائق ويئس الناس من كل منجم وعرفوا أن الأكثرية لا تريد إلا مصالح شخصية، سيكفر الله المرتد البشري. والرواية تكرر تقول لا يبقي الله أحدا إلا يسلطه ولا أمة إلا يسلطها، حتى إذا ظهر لا يقول قائل مسلما كان أو يهوديا أو نصرانيا، علمانيا كان أو شيوعيا أو اشتراكيا أو حتى لا يقول قائل لو تسلطنا لعدلنا. فيتسلطون جميعا ويظلمون عباد الله حتى تيأس الناس من المنتج، ثم يظهر حجته ليكون حجة على الجميع وليعلم الجميع أنه لا ملحد حقيقي إلا ذلك الرجل العظيم. فيا إلهي وسيدي ومولاي، ندعوك أن تعجل بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك بعض الإخوة أحسن الله طلب مني مرضى، فادعوا الله لكم بالشفاء، والسيد إن شاء الله إذا يدعو لهم بالشفاء أيضا، والحمد لله رب العالمين.